بنيوم رقم 11 11
11 11 الشهادة النبوية لصفري دانيال والرؤية.
لقد كان الوصول إلى هذه المرحلة في دراسة بانيوم عملية طويلة بالنسبة إلي، والعنوان 11 11 يقصد به التأكيد على أن أسد سبت يهوذا نسق بين سفري دانيال والرؤية ليعرض الخطوط الداخلية والخارجية لتاريخ ختم شعب الله في الإصحاح 11 والآية 11، وقبيل انغلاق باب النعمة يصدر أمر بفك ختم النبوة في سفر الرؤية، تلك التي كانت مختومة حتى يحين الوقت الذي يصير فيه التاريخان النبويان الداخلي والخارجي الممثلان بخطي 11 11 الواردين في سفري دانيال والرؤيا حقا حاضرا.
وقال لي: لا تختم أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، الظالم فليظلم بعد، والنجس فليتنجس بعد، والبار فليتبرر بعد، والمقدس فليتقدس بعد. رؤيا 22:10-11.
الوقت قريب قبيل انتهاء فترة الاختبار، والوقت قريب عندما تفك أختام رؤيا يسوع المسيح.
رؤيا يسوع المسيح التي أعطاها له الله ليري عباده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينها مرسلا بيد ملاكه إلى عبده يوحنا الذي شهد لكلمة الله ولشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. رؤيا 1:1-3.
عندما يفك أسد سبت يهوذا أختام رؤيا يسوع المسيح كما يفعل منذ وصول رسالة صرخة منتصف الليل في يوليو تموز 2023، فإن ذلك الفتح يتضمن الكشف عن أنه هو بالموني المحصي العجيب أو محصي الأسرار. إن عدم قبول هذه الحقيقة هو فشل في عملية الاختبار التي تختم 144,000.
أنا أعمدكم بالماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس وبالنار الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره تماماً ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. متى 3:11-12.
لا أستطيع أن أحدد مدى قرب بدء عملية التنقية، لكنها لن تؤخر طويلاً. الذي مذراه في يده سيطهر هيكله من دنسه الأخلاقي، سينقي بيدره تنقية تامة. شهادات للخدام 72:73.
إن خطوط النبوة التي تحدد زمن الختم بوصفه عملية اختبار نبوية أكثر من أن تحصى، ومن الواضح أن عملية الاختبار تقوم على استعداد الدارسين وقدرتهم على تطبيق المنهجية الصحيحة أو الخاطئة لدراسة كلمة الله النبوية، كما أن هذه الحقيقة مبينة بوفرة في السجل الموحى به.
أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة ومهارة في كل علم وحكمة، وكان دانيال فاهما في جميع الرؤى والأحلام، وعند انقضاء الأيام التي عينها الملك لإدخالهم أدخلهم رئيس الخصيان إلى نبوخذنصر وكلمهم الملك، فلم يوجد من بينهم جميعا مثل دانيال وحنية وميشائيل وعزرية، لذلك وقفوا أمام الملك، وفي كل أمر حكمة وفهم سألهم عنه الملك وجدهم أفضل 10 أضعاف من جميع السحرة والمنجمين الذين في كل مملكته. دانيال 1:29.
قاعدة أساسية في تفسير النبوات هي أن الحق يثبت على أساس شهادة 2، والذين لا يثقون بهذا المبدأ إنما يعرضون أنفسهم للفشل. ومن عناصر عملية الاختبار أثناء زمن الختم إدراك الصلة بين التاريخين الداخلي والخارجي، كما يظهر ذلك في الأصحاح 11 والآية 11 عند دانيال ويوحنا.
سفر الرؤيا كتاب مختوم، لكنه أيضاً كتاب مفتوح. إنه يسجل أحداثاً عجيبة ستقع في الأيام الأخيرة من تاريخ هذه الأرض. تعاليم هذا الكتاب محددة وليست غيبية ولا عصية على الفهم، وفيه يتبع نفس خط النبوة كما في سفر دانيال. بعض النبوات كررها الله، مما يظهر أنه ينبغي إعطاؤها أهمية. الرب لا يكرر أموراً ليست ذات شأن كبير. إصدارات المخطوطات المجلد 9-8.
يمثل سفراً دانيال والرؤيا شاهدين، ويصور 144,000 كشاهدين في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا. وفي الآية 11 من الإصحاح يقام الشاهدان الممثلان بإيليا وموسى، كما رمز لذلك بكل من يوحنا في الزيت المغلي ودانيال في جب الأسود. ويمثل 144,000 بدانيال ويوحنا، وكذلك بإيليا وموسى. ولكي ينجح الطالب في عملية الاختبار التي تنتج 144,000، يجب أن يفهم أن الحق يثبت على شاهدين، وأن سفري دانيال والرؤيا يمثلان شاهدين، وأن 144,000 قد رمز إليهم بإيليا وموسى، وكذلك بدانيال ويوحنا. هذه الحقائق ليست سوى عينة موجزة من الحقائق النبوية المرتبطة بالتاريخين الداخلي والخارجي الممثلين بعبارة 11-11 في كل من سفر دانيال وسفر الرؤيا. وبوصفه بالموني قاد المسيح مواءمة النصين، وبيّن أيضاً أن 11 مضافاً إلى 11 يساوي 28، وهو بدوره عشر 220، وهو رمز لاتحاد الألوهية بالإنسانية. وقد أثبت بالموني بشهادة أكثر من شاهدين أن 220 تمثل اتحاد الألوهية والإنسانية، وهو بدوره وصف لتجسد المسيح حين أخذ على نفسه جسداً ساقطاً. وبذلك وضع المثال للبشرية أنه إن كانوا مستعدين للوفاء بمتطلبات الإنجيل، فالمسيح مستعد لأن يوحد ألوهيته بإنسانيتنا، وعليه فإن الألوهية والإنسانية هما شاهدان.
رؤيا يسوع المسيح التي انكشفت قبيل إغلاق فترة الاختبار تتضمن أن يسوع هو كلمة الله.
في البدء كان الكلمة،
والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. يوحنا 1:1-5.
الكتاب المقدس هو كلمة الله التي تمثل شأن المسيح، اتحاد اللاهوت بالناسوت. ويمثل الكتاب المقدس الشاهدين للعهدين القديم والجديد، الذين هما أيضاً موسى وإيليا في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا.
وعن الشاهدين يعلن النبي أيضاً: هذان هما شجرتا الزيتون والمنارتان القائمتان أمام إله الأرض. وقال المرنم: كلمتك سراج لرجلي ونور لطريقي. سفر الرؤيا 11:4، المزمور 119:105. الشاهدان يمثلان أسفار العهدين القديم والجديد، الصراع العظيم 266.
الشاهدان هما الزيتوتان والمنارتان، وكذلك العهدان القديم والجديد، اللذان يشار إليهما في الفقرة بعبارة كلمتك. إن رؤيا يسوع المسيح التي يفك أختامها أسد سبط يهوذا قبيل اختتام فترة الاختبار هي الإزدياد الأخير للمعرفة الذي يمتحن أولئك المرشحين ليكونوا من 144,000. والإزدياد الأخير للمعرفة هو أيضاً رسالة صرخة نصف الليل في مثل العذار 10.
فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ ثم أجبت أيضاً وقلت له: ما هذان الغصنان من الزيتون اللذان من خلال الأنبوبين الذهبيين يسكبان الزيت الذهبي من أنفسهما؟ فأجابني وقال: أما تعرف ما هما؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هذان هما الممسوحان الواقفان لدى رب كل الأرض، زكريا 4:11-14. هذان يفرغان نفسيهما في القصاع الذهبية التي تمثل قلوب رسل الله الأحياء الحاملين كلمة الرب إلى الشعب في إنذارات وتوسلات. والكلمة ذاتها يجب أن تكون كما مثلت: الزيت الذهبي المسكوب من الزيتونتين القائمتين لدى رب كل الأرض. هذه هي المعمودية بالروح القدس وبالنار. هذا سيفتح نفوس غير المؤمنين للتبكيت. إن حاجات النفس لا تشبع إلا بعمل روح الله القدوس، والإنسان لا يقدر من ذاته أن يفعل شيئاً لإشباع أشواق القلب وتلبية تطلعاته. التعليق الكتابي للأدفنتست السبتيين، المجلد 4-85.
كلمة الله هي كل من الكتاب المقدس والمسيح، والكتاب المقدس والمسيح يمثلان شاهدين، كما هو الحال مع 144,000، ويمثل الشاهدان بدورهما اتحاد الألوهية بالإنسانية، كما يمثلان التواريخ النبوية الداخلية والخارجية، وبوصفهما شاهدين قدم دليلاً على أن الألوهية المتحدة بالإنسانية لا تخطئ، كما يمثلان الصلة بين الألوهية والإنسانية، سواء كانت سلماً أو قناة أو أنابيب أو ملائكة أو أياً من الرموز الأخرى لصلة التواصل بين الله والإنسان، فإن الرسالة المنقولة إلى الإنسان تكون دائماً حياة أو موتاً.
الممسوحون الواقفون لدى رب الأرض كلها لهم المنزلة التي كانت قد أعطيت لإبليس ككروب مضلل، وبواسطة الكائنات المقدسة المحيطة بعرشه يحافظ الرب على تواصل دائم مع سكان الأرض. يمثل الزيت الذهبي النعمة التي بها يبقي الله مصابيح المؤمنين مزودة بالزيت لكي لا تخبو ولا تنطفئ. ولولا أن هذا الزيت المقدس يسكب من السماء في رسائل روح الله لكانت قوى الشر تسيطر سيطرة كاملة على الناس. يهان الله عندما لا نقبل الرسائل التي يرسلها إلينا، وهكذا نرفض الزيت الذهبي الذي كان سيصبه في نفوسنا لينقل إلى الذين في الظلمة. وعندما يأتي النداء هوذا العريس مقبل اخرجوا للقائه، فإن الذين لم يقبلوا الزيت المقدس والذين لم يعتزوا بنعمة المسيح في قلوبهم سيجدون كالعذارى الجاهلات أنهم غير مستعدين للقاء ربهم، وليس لديهم في ذواتهم القدرة على الحصول على الزيت، وتتحطم حياتهم. ولكن إن طلب روح الله القدوس وإن تضرعنا كما فعل موسى أرني مجدك، فإن محبة الله ستسكب في قلوبنا، وعبر الأنابيب الذهبية سينقل إلينا الزيت الذهبي، ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، وبقبول أشعة شمس البر المشرقة يضيء أبناء الله كأنوار في العالم. ريفيو أند هيرالد 20 يوليو 1997.
يحدث انسكاب الروح القدس خلال التواريخ الداخلية والخارجية التي أشار إليها سفر دانيال ورؤيا يوحنا 11:11. يوجد على الأقل 4 شخصيات نبوية ممثلة في الآيتين 11 و12 من الإصحاح 11 من سفر دانيال ينبغي تحديدها، وهناك أيضاً 4 شخصيات ينبغي تحديدها في الآيات من 13 إلى 15 و4 في الآية 16. نحن نعيش الآن تلك المرحلة التاريخية عينها، ولذلك يجدر بنا كطلاب النبوة أن نتبين الشخصيات الرمزية في الآيات من 11 إلى 16، لأنها تمثل خطاً نبوياً يغطي التاريخ الخفي للآية 40 من الإصحاح نفسه. كما يبدو من المناسب أيضاً تحديد الشخصيات الممثلة في تاريخ الآية 40 الذي يتكشف منذ عام 1992.
وقال: اذهب في طريقك يا دانيال، لأن الكلمات مغلقة ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شراً ولا يفهم أحد من الأشرار، أما الحكماء فيفهمون. دانيال 12:9.
تبدأ الآية 40 عند وقت النهاية في عام 1698 مع قيام نابليون الفرنسي بأسر البابا، وكان تبرير نابليون قائماً على نقد معاهدة تولنتينو عام 1697، وقد كان صراع نابليون مع البابا قد تمثل من قبل في التاريخ الذي حقق الآيتين 16 و17 من الأصحاح 11 من سفر دانيال،
لقد تكررت معاهدة الزواج المنقوضة وهزيمة ملك الشمال على يد ملك الجنوب بوصفهما تحقيقاً للآيتين 66 في أحداث عام 1098، وبذلك تمثلان النبوءة الواردة في كلمة الله في الآيتين 66، وكذلك تحقيقهما في بداية الحرب بين بطليموس فيلادلفوس الثاني ملك مصر وأنتيوخس ثيوس الملك الثالث على سوريا. كان بطليموس يمثل ملك الجنوب، وكان أنتيوخس يمثل ملك الشمال.
إن نبوءة الآيات مع اقترانها بتحقق تلك النبوءة في تاريخ بطليموس وأنتيوخس الذين كانا بدورهما نموذجاً، وبتاريخ نابليون والبابا في عام 1799 تقدم ثلاثة خطوط ترمز إلى تاريخ بوتين وزيلينسكي في الآيتين 11 و 12، وعليه فإن فهم أن وقت النهاية في عام 1799 يمثل تاريخ نابليون والبابا يكون ناقصاً إذا انتهى عند ذلك، يجب أن نفهم ما تتنبأ به الآيتان 66 بشأن نابليون والبابا، وكذلك ما يعلمه تاريخ بطليموس وأنتيوخس عن تلك الفترة نفسها. عندما نفهم تلك الخطوط من الحق، يمكننا عندئذ أن نفهم أن تلك الإتمامات التاريخية السابقة تحد بداية تاريخ الآية 40، وبذلك تحدد أيضاً نهاية الآية 40 حين يتمم بوتين الذي مثل رمزياً بنابليون وبطليموس، والذي تنبأت به الآيتان 66، الآيتين 11 و 12.
ملاحظة مهمة تتعلق بالعلاقة النبوية بين التنين والوحش. كما يعرف هما يوحنا أو اليومي ورجزة الخراب كما يمثلهما دانيال، هي أنهما متشابهان جداً من الناحية النبوية. يقول يوحنا ذلك على النحو التالي:
وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ سفر الرؤيا 13:4.
عبادة التنين هي عبادة الوحش، لأن كليهما يمثل دين الوثنية، وعلى غرار يوحنا يستخدم دانيال القرن الصغير في الإصحاح الثامن من سفر دانيال الآيات 9 إلى 12 لتمثيل روما الوثنية وروما البابوية معاً، مع أنه يميز بوضوح بين الاثنين، إذ يعرف القرن الصغير لروما الوثنية بصيغة المذكر والقرن الصغير لروما البابوية بصيغة المؤنث. في الإصحاح السابع يصف دانيال روما الوثنية بأنها مختلفة عن الممالك التي قبلها، ويبين دانيال أيضاً أن روما البابوية كانت هي الأخرى مختلفة. روما سواء كانت وثنية أم بابوية فهي مختلفة. الرمز الذكوري لروما الذي يمثل روما الوثنية يمثله آخاب وهيرودس، فكلاهما كان متزوجاً برموز للبابوية. المرأة ترمز إلى سلطة الكنيسة، والرجل يرمز إلى سلطة الدولة. لذا فعلى المستوى النبوي، عندما يتحدث كلام الله عن أن الرجل والمرأة يصيران واحداً، فإنه يؤكد واقع أن روما الوثنية وروما البابوية متشابهتان جداً بالمعنى النبوي، إذ هما جسد واحد.
إن علاقة فرنسا بالبابوية في عام 1799 تمثل علاقة الولايات المتحدة بالبابوية، عندما يحرق الملوك 10 روما بالنار ويأكلون لحمها.
والعشر القرون التي رأيت على الوحش، هؤلاء سيبغضون الزانية ويجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. سفر الرؤيا 17:16.
إن علاقة فرنسا بالبابوية حين وضعتها في السلطة عام 538 تمثل عمل الولايات المتحدة في شفاء الجرح القاتل للبابوية عند صدور قانون الأحد الوشيك.
ورأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض، وكان له قرنان مثل خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت،
ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. سفر الرؤيا 13-11-14.
إن وقت النهاية في عام 1798 تحقيقا للآية 40 يبين أن الملك الروحي للشمال قد أزيل على يد الملك الروحي للجنوب. ذلك التاريخ النبوي هو الخاتمة لفترة 1260 سنة من الحكم البابوي، ولذلك فإن الخصائص النبوية لبداية ذلك التاريخ تتجلى عند نهايته. في عام 598 أفسحت المملكة الرابعة في نبوات الكتاب المقدس المجال للمملكة الخامسة، وفي عام 1798 أفسحت المملكة الخامسة في نبوات الكتاب المقدس المجال للمملكة السادسة.
سنة 553 هي أيضاً علامة وسطى في لعنة سبع مرات الواردة في سفر اللاويين الإصحاح 26 ضد مملكة إسرائيل الشمالية، والتي بدأت في 27 قائم جئي حين أخذت آشور أفرايم إلى السبي. لذلك فإن سنة 1798 لا تمتلك السمات النبوية لسنة 558 فحسب، بل أيضاً لسنة 27 قائم جئي. ففي سنة 27 قائم جئي كانت آشور تسقط القبائل العشر لإسرائيل، وبعد 1260 سنة في سنة 558 كانت روما البابوية تسقط روما الوثنية التي أتيح بها بدورها على يد فرنسا سنة 1798 عند ختام سبع مرات.
في عام 1798 خلعت فرنسا بوصفها ملك الجنوب البابوية عن العرش، وفي عام 538 كانت فرنسا الرمز الأبرز لانحلال روما الوثنية إلى عشرة ممالك، فأجلست البابوية على العرش. وعند صدور قانون الأحد تعيد الولايات المتحدة دور فرنسا في عام 538، وعندما يحرق الملوك العشر البابوية بالنار ويأكلون لحمها تعيد الولايات المتحدة دور فرنسا في عام 1798. إن دينونة سبع مرات ضد المملكتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل جاءت بها ممالك خرجت من الشمال.
إسرائيل غنم مبددة قد طردته الأسود،
أولاً أكله ملك أشور، وأخيراً هذا نبوخذ نصر ملك بابل حطم عظامه. إرميا 50-17.
خرجت أشور من الشمال وغزت الأسباط العشرة في سنة 780 قل أمناط، وسبت بابل يهوذا في سنة 777 قل أمناط. ومع أن إسرائيل كانت المملكة الشمالية بالنسبة إلى يهوذا، إلا أن كلا المملكتين قد غزاهما أعداء من الشمال، مما جعل كلا من إسرائيل ويهوذا مملكتين جنوبيتين بالنسبة إلى العدو الذي سباهما. تمثل سنة 780 قل أمناط غزو ملك الشمال لمملكة جنوبية ذات عشرة أجزاء، وتمثل سنة 508 انتقالا من الوثنية إلى البابوية، وكذلك مملكة شمالية تغزو مملكة ذات عشرة أجزاء. وتمثل سنة 1798 هزيمة ملك الشمال على يد ملك الجنوب الذي يمثل مملكة ذات عشرة أجزاء.
وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، وسقط عشر المدينة، وقتل في الزلزلة 7000 من الناس، والباقون ارتاعوا وأعطوا مجدا لإله السماء. سفر الرؤيا 11-13.
الفترة الانتقالية المرتبطة بسنة 589 حين تحولت روما من وثنية إلى بابوية هي أيضاً التغيير في الإصحاح الثامن من سفر دانيال من المذكر إلى المؤنث، وهو ما يرمز إلى الانتقال من سلطة الدولة إلى سلطة الكنيسة. تحمل نبوءة السبع مرات سمة الحق، إذ إن الحرف الأول 27 قرن مئر يظهر الحرف الثاني والعشرين والأخير من الأبجدية العبرية 1999، بينما يمثل الحرف الثالث عشر والأوسط التمرد 85. يبين دانيال أن التعدي المرموز إليه بعبارة تعدي الخراب كان اتحاد الكنيسة والدولة مع
مع كون الكنيسة هي المسيطرة على العلاقة. هذا التعدي يمثل سنة 85 وهو الأوسط، واستعارياً الحرف الثالث عشر ضمن المعالم الأساسية الثلاثة في فترة السبع مرات ضد الأسباط العشر الشمالية لإسرائيل.
في عام 1998 عند زمن النهاية كما ورد في الآية 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال، أوقعت فرنسا الإلحادية بوصفها ملك الجنوب الجرح المميت بالبابوية ملك الشمال. في عام 1989 انتقمت البابوية من ملك الجنوب الإلحادي الذي كان قد أصبح آنذاك الاتحاد السوفيتي، وشمل الانتقام تحالفاً سرياً بين الولايات المتحدة والفاتيكان. إن زوال الاتحاد السوفيتي عام 1989 يختتم الرسالة النبوية المكتوبة في الآية 40، والآية التالية الآية 41 تمثل قانون الأحد في الولايات المتحدة. وهكذا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 وحتى قانون الأحد في الآية التالية كنا نعيش في التاريخ المخفي للآية 40.
تبدأ الآية 40 بتحديد ملك الجنوب وملك الشمال في عام 1793، ثم تذكر في عام 1989 ملك الجنوب وملك الشمال أيضاً، وكذلك قوة ثالثة ممثلة بالمركبات والسفن والفرسان.
وعند انتهاء الزمان يحاربه ملك الجنوب، فيأتي عليه ملك الشمال كالزوبعة بمركبات وفرسان وسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويعبر. دانيال 11:40.
في وقت النهاية عام 1798 دخل جنرال فعلي من جنرالات نابليون إلى الفاتيكان واعتقل البابا وسجنوا حرفياً. في عام 1989 وقع الانتقام لعام 1998. كانت هناك تحولات نبوية حدثت في التاريخ بين 1998 و 1989 من المهم التنبيه إليها. كانت فرنسا الملحدة ملك الجنوب في فترة 1998 أول ملك روحي للجنوب، ومن المقدر أن تكون روسيا بوتين آخر من يمثل هذا الدور. تعرف فرنسا في سفر الرؤية الإصحاح 11، وقد حددتها الأخت وايت مباشرة بأنها فرنسا الملحدة. أحد الرمزين اللذين يعرفان فرنسا في الإصحاح 11 هو مصر التي تحددها الأخت وايت رمزاً للإلحاد، وفي ذلك الإصحاح كان الوحش الصاعد من الهاوية هو الإلحاد الذي دخل التاريخ في تلك الفترة.
يدخل الإلحاد إلى التاريخ ابتداءً من فرنسا في نحو عام 1699، وبحلول عام 1989 كان الاتحاد السوفيتي قد أصبح الملك الروحي للإلحاد، وكان زوال الاتحاد السوفيتي في عام 1989 تحقيقاً لتحالف سري بين البابا يوحنا بولس الثاني ورونالد ريغان، قد مثل له في الآية العاشرة من الإصحاح 11 من سفر دانيال. ويوجد شاهد ثان للآية العاشرة في مقطع إشعياء الخاص باللعنتين الممتدتين لـ 2520 سنة ضد المملكتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل كما ورد في الإصحاحات من السابع إلى الحادي عشر.
وعليه تصبح سنة 1989 مرجعاً لحل الألغاز النبوية للأيام الأخيرة. حينئذ فك ختم الآية 40، ويمكن الآن التعرف على أن الآية 40 تبدأ في عام 1609 وتنتهي عند قانون الأحد الوارد في الآية 41.
عند صدور قانون الأحد ستتكلم الولايات المتحدة كتنين وتنهي حكمها بوصفها المملكة السادسة في نبوءة الكتاب المقدس. بدأ زمن حكمها عام 1798 حين تلقت المملكة الخامسة جرحاً مميتاً. في عام 1798 أقرت الولايات المتحدة قوانين الأجانب والفتنة، وبذلك جسدت نهاية المملكة السادسة في بدايتها نفسها. لذلك فإن الآية 40 هي تاريخ الولايات المتحدة بوصفها المملكة السادسة في نبوءة الكتاب المقدس.
197 هو الحرف الأول من الأبجدية العبرية، وقانون الأحد هو الحرف الثاني والعشرون والأخير من الأبجدية العبرية،
وعام 1989 هو المعلم الأوسط الذي يمثل التمرد الذي يرمز إليه الرقم 13 والحرف 13 من الأبجدية العبرية. يمثل عام 1989 تمرد التحالف السري لريغان مع ضد المسيح المذكور في نبوءات الكتاب المقدس. يدشن عام 1989 الأول من بين آخر 8 رؤساء يحكمون خلال فترة من تصاعد التمرد على الدستور. بدأ عام 1989 عملية اختبار بين الأدفنتست السبتيين تهدف إلى إنتاج فئتين من العابدين، الأمناء قليلون وغير الأمناء كثيرون. يمثل عام 1989 المعلم المركزي للآية 40، ويمثل التمرد الذي يرمز إليه الحرف 13. تحمل الآية 40 طابع الحق.
تضم الآية 40 ملكي الشمال والجنوب، وهما يختلفان في التاريخ عند نهاية الآية، وتشمل أيضاً الولايات المتحدة التي بحسب يوحنا هي النبي الكذاب الذي يعمل مع التنين والوحش لقيادة العالم إلى هرمشدون. ملك الجنوب في الآية 40 هو التنين، وملك الشمال هو الوحش. أما المركبات والسفن والفرسان فهي النبي الكذاب. ويعد تحقق الآية 40 في عام 1908 سمة نبوية مهمة لفهم الآيات من 11 إلى 15. وإذا لم تكن محقاً بشأن عام 1908 فانتفع، فلا يمكنك منطقياً أن تكون محقاً بشأن التاريخ الذي نعيشه اليوم.
من عام 1986 حتى قانون الأحد تمثل ثلاث حروب بالوكالة عن البابوية في الآيات من 10 إلى 15. ويجب النظر إلى هذه الآيات كتاريخ واحد متصل، إذ إن أنطيوخس الكبير نفسه حاضر في المعارك الثلاث الممثلة في التحقق التاريخي للآيات من 10 إلى 15.
المعارك الثلاث كلها تشكل خطاً نبوياً واحداً، لأن أنطيوخس الكبير كان حاضراً في كل واحدة من المعارك الثلاث. الآية 10 وإشعياء 8:8 يقدمان شاهدين على تحقق الآية 40 في عام 1989. الآية 40 هي المرجع في الآية 10 وفي إشعياء 8:8. إن المركبات والسفن والفرسان تمثل قرني وحش الأرض في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا. في النهاية، عندما تتكلم الولايات المتحدة كتنين، لن يكون القرنان بعد الجمهورية والبروتستانتية. في ذلك الوقت سينضم من يسمون بالبروتستانت إلى الكاثوليكية، وستحول الجمهورية الدستورية إلى ديكتاتورية. في تلك الفترة سيكون قرناً وحش الأرض هما القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا تجبر الولايات المتحدة العالم على قبول سمة الوحش لكي يشتري الناس ويبيعوا، وكذلك تحت تهديد الموت. وهذان القرنان هما السفن عند دانيال التي تمثل القوة الاقتصادية، والفرسان والمركبات عنده التي تمثل القوة العسكرية.
يثبت عام 1989 أنه عند تطبيق التحقق التاريخي لمعركتي رافيا وبانيوم في الآيات من 11 إلى 15 لابد من استخدام المنهجية النبوية نفسها التي استخدمت لفهم عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفيتي، لأن أنطيوخس ماجنوس كان في المعارك الثلاث جميعها الممثلة في الآيات من 10 إلى 15، ويمثل أنطيوخس قوة المركبات والسفن والفرسان، وهي القوة التي كان يمثلها في عام 1989 رونالد ريغان الأول من بين 8 رؤساء، الذي كان آخرهم أيضاً السادس وهو الآن الثامن الذي هو من 7.
وفقاً لإشعياء الإصحاح 23، فإن القوة البابوية الزانية التي تزني مع ملوك الأرض ستكون مختفية خلال حكم الولايات المتحدة بوصفها المملكة السادسة في نبوءات الكتاب المقدس. في عام 1989 كانت الولايات المتحدة الممثلة رمزياً بأنطيوخس الكبير القوة الوكيلة للبابوية في حربها ضد وحش الإلحاد الذي ألحق بها جرحاً مميتاً عام 1798.
المعارك الثلاث في الآيات 10 إلى 15 تمثل حرباً بين ملك الشمال
الذي في صورة الزانية الخفية لسور يوظف قوى بالوكالة فيما يتقدم نحو استعادة سلطته وهزيمة ملك الإلحاد ملك الجنوب. تعل منا التحققات التاريخية للمعارك الثلاث في الآيات 10 إلى 15 أن أنتيوخوس ماجنوس انتصر في المعركتين الأولى والأخيرة، لكنه خسر المعركة الوسطى. ستجد السمات النبوية لعام 1989 في عهد رونالد ريغان مع البابا يوحنا بولس الثاني، وانهيار الاتحاد السوفيتي نظيراً لها في المعركة الأخيرة من المعارك الثلاث، لأن هذه الآيات هي ما يفك ختمه قبيل إغلاق فترة الاختبار، وكما فك ختم الآية 40 في عام 1799 ثم مرة أخرى في عام 1989، فقد فك ختم الآية في النهاية ابتداء من يوليو 2023.
تفكر رؤيا يسوع المسيح قبيل انغلاق باب النعمة، وهي تتضمن الحقيقة الأبرز أن يسوع هو الأول والآخر، ولذلك يوضح النهاية بالبداية دائما. ينغلق باب النعمة لدى الأدفنتيين عند قانون الأحد، وقبيل انغلاق باب النعمة تفكر يا يسوع المسيح. الرسالة التي تختتم عند الباب المغلق لقانون الأحد هي رسالة صرخة نصف الليل التي قادت إلى الباب المغلق في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 في تاريخ المليريين. إن فك الختم عام 1789 في بداية الآية 40، وهو أيضاً بداية الولايات المتحدة باعتبارها المملكة السادسة في نبوءة الكتاب المقدس، قد نمزغ فك الختم عام 1889 في وسط الآية 40 وبداية النهاية التدريجية للولايات المتحدة. إن فك الختم عام 1889 الذي نمزغ عام 1999 يشكل شاهدين على فك ختم رسالة صرخة نصف الليل عام 2023. إن الخط الزمني بمعالمه الثلاثة 1999 و1923 يحدد العمل الداخلي لتطهير العشر العذارى، والخط الخارجي للمملكة السادسة في نبوءة الكتاب المقدس.
المعركة المذكورة في الآية 11 التي تحققت في معركة رافية حين هزم أنطيوخوس على يد بطليموس تمثل هزيمة للقوة الوكيلة للبابوية، وهي في هذه المعركة الجارية نازيو أوكرانيا المتحالفون مع دول أوروبا الغربية العولمية التي تشكل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والذين يسيرون على خط واحد مع العولميين السياسيين والاقتصاديين في الأمم المتحدة. وإذا كان أنطيوخوس الكبير حاضراً في المعارك الثلاث جميعاً ويمثل القوة الوكيلة للبابوية ضد ملك الجنوب، فكيف تكون الولايات المتحدة في عام 1989 ثم الأوكرانيون كما تجسده معركة رافية ثم الولايات المتحدة مرة أخرى في معركة بنيوم؟ إن الآية العاشرة هي مفتاح الآيات من 11 إلى 15، لأن تحققها في عام فيل 69 يقدم مثالاً توضيحياً للخصائص النبوية للحرب الأولى من الحروب الثلاث بالوكالة. فما التبرير النبوي لتحديد أنطيوخوس بوصفه القوة الوكيلة للبابوية من دون تطبيق الولايات المتحدة على كل واحدة من المعارك الثلاث؟
في تاريخ الحرب الأوكرانية التي جرى تمثيلها بمعركة رافيا، استخدمت الولايات المتحدة النازيين في أوكرانيا كقوة بالوكالة لها في التاريخ ذاته الذي تشكل فيه صورة للبابوية. تلك القوة التي لا تستخدم إلا القوى بالوكالة دائماً لتنفيذ أعمالها القذرة.
الإجابة عن سؤال القوى بالوكالة في الآيات من 10 إلى 15 تنطوي على دراسة نبوية لخصائص أنطيوخوس بوصفه رمزاً. كانت حروب الديادوخيين سلسلة من الصراعات من 338 قل أمقلياً بين الديادوخيين، كلمة يونانية تعني الخلفاء، وهم جنرالات الإسكندر الأكبر وخلفاؤه الذين تقاتلوا على السيطرة على إمبراطوريته الشاسعة بعد وفاته عام 330 قل أمقلياً.
وكان أول أنطيوخس هو أنطيوخس الأول سوتر ابن سلوقس الأول نيكاتور، أحد الديادوخيين الخلفاء للإسكندر الذي أسس الإمبراطورية السلوقية.
يمكن فهم اسم أنطيوخس على أنه يعني من يقف مقام غيره دعماً له. أنطيوخس رمز لروما، وروما البابوية هي ضد المسيح، وهي تحمل رمزية مشابهة لرمزية أنطيوخس، وكان اسم أنطيوخس يطلق على ابن مؤسس الإمبراطورية السلوقية، ومن هذا المنطلق وقف أنطيوخس مقام أبيه، أي وقف وكيلاً عنه. تعرف الأخت وايت كلا من الشيطان والبابا على إنهما ضد المسيح، وتقول إن البابا هو ممثل الشيطان على الأرض، وأصبح اسماً سلالياً بارزاً في الإمبراطورية السلوقية، جزئياً لارتباطه بأنطيوخس الأول سوتر وبمدينة أنطاكية التي سميت على اسم والد سلوقس الأول أو ابنه. البابا هو وكيل الشيطان، واسم أنطيوخس من الناحية الرمزية يمثل وكيلاً عن أبيه مؤسس المملكة الشمالية الذي جعل عاصمتها في بابل.
بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 23 قؤم، تفتتت إمبراطوريته بين الديادوخ الخلفاء. في تقسيم بابل 23 قؤم، عين سلوقس في البداية قائداً لسلاح فرسان الرفقاء، منصب عسكري رفيع تحت إمرة برديكاس وصي إمبراطورية الإسكندر. وبحلول عام 23 قؤم عين سلوقس ساتربا حاكما لبلاد بابل خلال تقسيم تريباراديسوس عقب وفاة برديكاس ومزيد من المفاوضات بين الديادوخ. في عام 316 قؤم أجبر أنتيغونوس الأول أحادي العين وهو ديادوخ آخر سلوقس على الفرار من بابل بسبب تنامي قوة أنتيغونوس. لجأ سلوقس إلى بطليموس الأول سوتر في مصر. في عام 312 قؤم عاد سلوقس إلى بابل بقوة صغيرة وفرها بطليموس، هزم قوات أنتيغونوس واستعاد بابل، ما شكل إرساء قاعدته للحكم. وغالبا ما يعد هذا الحدث تأسيسا للإمبراطورية السلوقية، وتعد سنة 312 قؤم بداية العصر السلوقي في التاريخ.
الاسم سلواكوس مشتق من اليونانية، ويأتي من الجذر سيلاس سيلاس بمعنى الضوء والبهاء أو اللهب. يوحي الاسم بالسطوع أو الإضاءة، وهو ملائم لشخصية بارزة مثل سلوكوس ألفات النيكاتور مؤسس الإمبراطورية السلوقية، والذي يرمز إلى الأب الذي كان حامل النور في السماء.
لضمان المكاسب والأمجاد الدنيوية دفعت الكنيسة إلى التماس رضا ودعم عظماء الأرض، وإذ رفضت المسيح بهذا استدرجت إلى الإذعان بالولاء لممثل الشيطان أسقف روما. الصراع العظيم 50.
يمثل أنطيوخس الكبير وكيلاً عن السلطة البابوية، كما أن البابا يمثل وكيلاً عن الشيطان، وتتيح رمزية أنطيوخس وجود قوى مختلفة تعمل بالوكالة، تماماً كما كان هناك العديد من الباباوات. كان ريغان الوكيل في عام 1989، وأصبحت أوكرانيا الوكيل عن الولايات المتحدة في عام 2014، وترامب هو الوكيل في معركة بانيوم. كان ريغان الأول، وترامب هو الأخير، وزيلينسكي هو التمرد في الوسط.